باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح السابع من أول الآية الأولى. ولما أكمل أقواله كلها في مسامع الشعب دخل كفر ناحوم، وكان عبد لقائد مئة مريضا مشرفا على الموت وكان عزيزا عنده. فلما سمع عن يسوع أرسل إليه شيوخ اليهود يسأله أن يأتي ويشفي عبده. فلما جاءوا إلى يسوع طلبوا إليه باجتهاد قائلين إنه مستحق أن يفعل له هذا لأنه يحب أمتنا وهو بنى لنا المجمع. فذهب يسوع معهم، وإذ كان غير بعيد عن البيت أرسل إليه قائد المئة أصدقاء يقول له يا سيد لا تتعب لأني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لذلك لم أحسب نفسي أهلا أن آتي إليك، لكن قل كلمة فيبرأ غلامي، لأني أنا أيضا إنسان مرتب تحت سلطان لي جند تحت يدي، وأقول لهذا اذهب فيذهب ولآخر ائتي فيأتي ولعبدي افعل هذا فيفعل. ولما سمع يسوع هذا تعجب منه والتفت إلى الجمع الذي يتبعه وقال أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. ورجع المرسلون إلى البيت فوجدوا العبد المريض قد صحى، والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع حباية تأملاتنا في حياة السيد المسيح. إحنا حاليا في السنة الثانية لخدمة السيد المسيح. قلنا السيد المسيح بدأ خدمته بالمعمودية من يوحنا بعد 6 أشهر عيد الفصح الأول، وبقت السنة الأولى في خدمة السيد المسيح واخدة من عيد الفصح الأول لعيد الفصح الثاني. المرحلة اللي احنا فيها السنة الثانية في خدمة السيد المسيح اللي هي واخدة من عيد الفصح الثاني اللي هو مذكور في يوحنا 5 لغاية عيد الفصح الثالث اللي مذكور في يوحنا 6. السنة ديت على خريطة الزمن تقع ما بين سنة 28 و29 ميلادية. شفنا في السنة ديت العناوين الرئيسية بتاعتها عشان نكملها. بدت السنة ديت في يوحنا 5 السيد المسيح حضر عيد الفصح، زي ما بنقول ده العيد الثاني من بداية خدمته، وشفى مريض بركة بيت حزدة يوحنا 5. ودار حوار طويل ما بين السيد المسيح وما بين رؤساء اليهود، وشفنا الاتهامين اللي اتهموا به السيد المسيح. أول اتهام اتهموه أنه هو مجدف لأنه قال إن الله أبوه. الاتهام الثاني اتهموه بأنه كسل للسبت. دي الحادثة الأولى. الحادثة الثانية اللي حصلت في السنة ديت، السيد المسيح لما لقى فيه مقاومة من اليهود وبدأ الجو يتعكر في أورشليم محبش يقعد في أورشليم، بعد عيد الفصح مباشرة ساب أورشليم وذاهب للجليل الشمال. وهو في الطريق شفنا الحادثة بتاعت فرك السنابل واتكلمنا عنها بالتفصيل، وشفنا ده كان الاتهام اللي اتهم به السيد المسيح أو اتهم به تلاميذه بأنه كاسل للسبت. دي كانت الحادثة الثانية. الحادثة الثالثة في السبت الثاني، قديس لوقا أرخ لنا الحكاية ديت، عيد الفصح أول سبت في أثناء السفر حصلت فيه فرك السنابل. السبت الثاني كان المسيح وصل للجليل ودخل المجمع زي ما قلنا على ما يبدو أنه قد يكون هو مجمع كفر ناحوم، وفي المجمع شاف الراجل اللي إيده يبس، وطبعا اليوم برضو كان يوم سبت. بدت تشتد المقاومة بتاعة اليهود ضد المسيح. لاحظوا بقى أنه هو متعمد يوم السبت يقول الراجل شيل السرير، يوم السبت يدافع عن تلاميذه لما يفركوا السنابل، يوم السبت يشفي الراجل اللي إيده يابسة. فبدأ بحسب فكرهم يظهر اليوم أن المسيح بيتعمد بكسر السبت، فبدت مقاومة اليهود ممثلين في الرؤساء ضد المسيح، وبدوا يفكروا فعلا إزاي يقضوا على يسوع. في الوقت دوت اختار السيد المسيح بتدبيره الإلهي أن يختار الرسل الـ12، لأنه السيد المسيح شاف أنه معالم الصليب بدت توضح. خلاص فاضل سنتين وحيجي الصليب، فالسيد المسيح شاف أنه الرسالة انتشار ملكوت الله محتاج أنه طبعا الله منزه عن الاحتياج، لكن دي من محبة الله يعني أنه يشرك البشر في العمل، فاختار في الوقت دوت الرسل الـ 12. يبقى المسيح اختار الرسل الـ 12 للتكريس، كان في السنة الثانية لخدمته، يعني بعد سنة وست أشهر من بداية خدمة السيد المسيح، كنا اتكلمنا فيها بالتفصيل. بعد ما اختار الرسل مباشرة كان على الجبل صلى، دعا الذين اختارهم فأتوا إليه، نزل لهم، التفت الجموع حواليه، صعد إلى الجبل وقال الموعظة. وقلنا حكمة السيد المسيح من أن يقول الموعظة في الوقت ده بالذات أمرين. الأمر الأولاني زي ما قلت لكم فيه اتهام دلوقتي بدأ يثري في وسط اليهود أنه المسيح كاسر لوصايا العهد القديم، فكان لازم السيد المسيح يعلن علاقة تعاليمه بالعهد القديم، كانت هذه الموعظة. الأمر الثاني قلت لكم السيد المسيح لسه مختار الرسل الاثنى عشر، فدول هيروحوا يكرزوا. طب ايه موضوع الكرازة بتاعتهم؟ يروحوا يقولوا للناس ايه؟ كانت هي ديت الموعظة، موضوع كرازة الرسل. دي كانت آخر حاجة اتكلمنا فيها. بعد كده بقى الحديث بتاع النهاردة، بعد ما المسيح أتم الموعظة، قديس لوقا بقى بصراحة احنا مدينين له، لوقا في الحقيقة مؤرخ يعني من الطراز الأول. بعد الموعظة مباشرة القديس لوقا في الإصحاح السابع الآية الأولى اللي أنا قريتها، ولما أكمل أقواله، إيه الأقوال ديت؟ الموعظة. بعد ما خلص الموعظة، ولما أكمل أقوالي كلها في مسامع الشعب دخل كفر نحوم. لو تتذكروا لما بدينا في الموعظة قلت لكم الموعظة ديت المسيح قالها على تل خارج مدينة كفر نحوم، فبعد ما خلص الموعظة راح داخل مدينة كفر نحوم، وهناك كانت المعجزة اللي احنا قرناها دي في بداية الكلام، شفاء عبد قائد المئة. يبقى المكان كفر نحوم، والزمان في صيف سنة 28 ميلادية، نفس الوقت بتاع الموعظة. والإنجيل، الحادثة دي مذكورة في إنجيلين، إنجيل القديس متى الإصحاح الثامن من الآية 5 لغاية 13، وإنجيل القديس لوقا الإصحاح السابع الجزء اللي أنا قريته من الآية 1 لغاية الآية 10. نتخيل الحدث اللي حصل. السيد المسيح دخل مدينة كفر نحوم، احتمال كبير قوي يكون دخل بيت سمعان بطرس، لأنه احنا متفقين من قبل كده السيد المسيح ملهوش بيت. من أول ما السيد المسيح بدأ خدمته لم يكن له أين يسند رأسه، كان يبات عند أحبائه، لو محدش دعاه أو لو في بلد مفهوش حد يدعيه يروح يبات في الجبل. فدخلنا كفر نحوم، بطرس كان ساكن في كفر نحوم، فاحتمال كبير قوي يكون السيد المسيح دخل بيت بطرس في كفر نحوم وهم قاعدين. قد يكون السيد المسيح بيراجع معاهم الكلمات اللي قالها في الموعظة، قد يكون أبائنا استفسروا منه يعني ايه من لطمك على خدك الأيمن، يعني ايه اللي يسخرك ميل، ما نعرفش. بس بالتأكيد السيد المسيح ما كانش يقعد وقت بدون ما يعلم تلاميذه، فبالتأكيد كانت حوار كده روحي ما بين السيد المسيح وتلامذته. وإذا بفوج يأتي من شيوخ ورؤساء اليهود، لو سألناهم جايين ليه، هل سمعتم كلماته فأمنتم به، هل جايين تستفسروا، هل جايين تتعلموا منه؟ للأسف لا يا حبائي، دول جايين لأمر آخر، جايين يطلبوا من السيد المسيح أن يعمل معروف لخدام في بيت راجل وثني، قائد المئة ده قائد روماني وثني وعنده خدام في البيت روماني زيه. اليهود جايين يطلبوا من السيد المسيح يعمل معروف للراجل الوثني، مش عادة اليهود، اليهود يحتقروا الوثنيين جدا، بل يحتقروا كل شعوب الأرض، هم الجنس السامي، هم شعب الله المختار، وكل شعوب الأرض دي دون ولا تستحق الحياة. الله، طب ايه التغير اللي حاصل دوت؟ في الحقيقة أحبائي قائد المئة دوت هو اللي بنى المجمع بتاع مدينة كفر نحوم، فرؤساء اليهود شعرين يعني بإيه؟ بامتنان للراجل ده بنانا المجمع. قلت لكم قبل كده العبادة بتاعت اليهود، عبادة اليهود كلها في الهيكل، تقديم الذبائح، لكن بدوا يبنوا مجامع في أماكن متفرقة من إسرائيل وحتى خارج إسرائيل. المجمع ده يعني زي دلوقتي زي جمعية، مكان كده صالة يقعدوا فيها يقروا المزامير ويقروا جزء من الناموس وجزء من الأنبياء ويقوم واحد يقول وعظة ويمشوا. فالمجامع دي كانت منتشرة في أماكن كتير. فالراجل قائد المئة ده هو اللي بنى لهم المجمع. طب لو سألنا ليه بنى المجمع ده راجل وثني؟ بالتأكيد يا أحبائي الراجل دوت بدأ يفكر وبدأ يشعر أنه تعدد الآلهة اللي في الوثنية أمر مش ممكن يكون صح، أن يكون في أكتر من إله. بدأ ينظر للرجسات اللي في العبادات الوثنية بالخرافات اللي بتحكى عن الآلهة الوثنية، فبينه بنفسه كان شاعر أن الديانة بتاعته دي مش هي دي الديانة الحقيقية. وتنسم في عبادات اليهود وفي ديانتهم وفي إيمانهم بالتوحيد وديانة منزهة عن النجاسات والأمور الجسدانية، فبدأ يتنسم أنه قد يكون هو ده الدين الحق، فبدأ يميل للعبادة اليهودية. وما نستبعدش يا أحبائي قد يكون دخيل، قد يكون فعلا قبل الإيمان باليهودية. نعرفين أنه اليهود دول اللي هم أولاد أبونا إبراهيم أولاد إسحاق أولاد يعقوب من سبط من الأسباط الاثناشر، دول اللي هم إسرائيليين. ممكن واحد يبقى وثني ويقبل الإيمان باليهودية ويدخل في الديانة اليهودية بس يسمى دخيل داخل على الديانة. ما نستبعدش أنه قد يكون القائد المئة دوت دخيل، احتمال كبير. ده الأمر الأولاني أنه الرجل يعني مال للعبادة اليهودية. الأمر الثاني أنه الرجل دوت قائد مئة موجود لحفظ الأمن في قرية كفر نحوم تحت يده 100 عسكري، يعني هو مقيم في كفر نحوم. فبالتأكيد يا أحبائي شاف المسيح وسمع عنه كثيرا، لأن قلنا أن كفر نحوم دي الوطن الثاني للسيد المسيح. السيد المسيح لغاية سنة 30 سنة تربى في النصر، بعد 30 سنة معموديته وبداية الخدمة ترك الناصرة وراح سكن في كفر نحوم، فبقت هي الوطن الثاني للمسيح، أقام فيها فترات طويلة. بالتأكيد الراجل دوت في أثناء ما هو بيجول في الطرق بتاعة كفر نحوم شاف السيد المسيح والجموع اللي بتزدحم حواليه، وما استبعدش أن يكون في يوم من الأيام واقف كده يسترق السمع يشوف تعليم المسيح ده بيقول إيه. بالتأكيد سمع عن معجزات السيد المسيح الكتيرة اللي حصلت في كفر نحوم. احنا بقالنا دلوقتي يعني سنة وست أشهر المسيح بيختم في كفر نحوم. المسيح أخرج روح نجس في المجمع، أكيد هو سمع بالحادثة ديت. في كفر نحوم السيد المسيح شفى حماد سمعان، وعلى باب بطرس اجتمع كل المرضى وسيد المسيح خرج على الباب وكان يضع على كل واحد منهم فيشفيهم، أكيد الرجل سمع بالمعجزات ديت. أيضا في كفر نحوم في راجل دلوه من السقف، وزي ما قلنا أياميها أنه بنعتقد أنه قد يكون البيت ده بيت بطرس، سيد المسيح كان قاعد فيه ودلدلوله مفلوج يحملها 4 رجال. بالتأكيد الأخبار دي كلها قرية، وده قائد الشرطة في القرية ديت، بالتأكيد بيسمع الأخبار ديت. فبدأ نظرته للسيد المسيح أنه ده مش إنسان عادي، عنده عبد مريض. طيب السيد المسيح يقدر يشفيه، بس قابلته مشكلة، أنا راجل وثني والمعلم دوت أو النبي دوت أو الشخص اللي هو مش عارف بالظبط ده إيه، هو بالتأكيد إنسان مش عادي اللي بيعمل المعجزات ديت، إيه ده راجل يهودي، طب أنا هروح أكلمه بأي دالة بأي ثقة؟ ممكن ما يقبلنيش. فقال العلاج أنه أروح لرؤساء اليهود، دول يهود زي بعض، دول رؤساء المجمع وده راجل معلم دين، يعني إيه في تقارب ما بينهم. فرح رايح لرؤساء كهنة اليهود علشان يتشفعوا له يتوسلوا له يتوسطوا له عند المسيح، هو راجل غريب عنه. فلما يكون واحد غير مسيحي ولأي سبب عايز يدخل ولا عايز يقابل كاهن ولا بتاع، يقول لك عم أنا راجل مش مسيحي أدخل أقابله إزاي، فيدور على واحد إيه يكون مسيحي صاحبه يقول له إيه تعالى بس عايزين نروح نشوف أبونا عايزين ندخل كده بالظبط، ما يقدرش، هدخل أقول له يا أنا راجل وثني. فراح لرؤساء اليهود علشان يتوسطوا له. فراح رؤساء اليهود واخدين الفوق دوت ورحين زي ما بنتوقع في بيت سمعان بطرس ويقولوا له إنه مستحق أن يفعل له هذا، إنك تخفف له الخدام بتاعه، لأنه يحب أمتنا وهو بنى لنا المجمع. يا حبايبي أنا عايز أقف هنا عند موقف اليهود، لأنه في الحقيقة اليهود دول عجب، وخايف انه في الاخر العجب ده ينطبق علينا. يعني حط نفسك مطرح اليهود، ده معلم يهودي، والناس الغير مؤمنين الناس الوثنيين بيعتقدوا في كراماته وفي قوته وفي معجزاته، وحاسين انه الراجل اللي ده مش ده انسان مش عادي، وجايين لليهود وصلونا للمعلم بتاعكم. ايه عايز ايه؟ قال له اصلا انا عندي ابن عيان وهو يقدر يخفف ابني. اليهود اللي بيتوسطوا للرجل الوثني ما عندهمش هذا الايمان. صوروا يا احبائي، اليهود اللي جايين يقولوا للمسيح عن الراجل، الراجل الغير المؤمن، الراجل الغريب عن رعوية اسرائيل، له ثقة في المسيح اكتر من الوسطاء اللي رايحين يتوسطوا له. كان المفروض العكس. عجيب يا احباء امر اليهود. في القديم او في بداية حياة سيد المسيح قادوا المجوس للمسيح وهم ما لهمش دعوة. اين هو المولود ملك اليهود؟ في بيت لحم اليهودية. وصلوه. طب ما تروحوا انتوا، الناس الوثنيين جايين يسألوا عنه وانتوا لا. وايضا ذات الموقف النهاردة، قائد المئة الوثني جاي للمسيح واثق في قدرته على شفاء المرض، وهم بيوصلوا للمسيح وهم لم يؤمنوا بالمسيح. صدقوني يا احبائي بقول لكم، مرات كتير يبقى هو ده حالنا. يا مناس تبقى يعني شوية بعيدة عن الكنيسة وتيجي يا ابونا في واحدة ولا واحد معنا في الشغل مش مسيحي وحصل معاه كيت وكيت وعايز يجي، ويمكن اللي جاي يتوسط لغير المسيح ده تلاقي علاقته بربنا ضعيفة جدا. يعني وضع مخجل يا احبائي حقيقي. يعني المهم ان رد المسيح يعني كان في منتهى الوداعة. المسيح قال لهم انا آتي واشفي. بص وداعة المسيح احبائي، يعني دول جايين له بيقولوا ان عبد قائد المائة دوت راجل مريض في البيت، ويعني راجل بيتوسم فيك انك تروح وتشفيه، وده راجل يستاهل، ده عمل معنا خير. بمنتهى الوداعة السيد المسيح قال لهم انا آتي واشفي، حاضر هروح. وراح السيد المسيح بدأ يتحرك في اتجاه بيت الراجل، وبالتأكيد طبعا أبائنا الرسل وراه والجامع وراه يتبعوه أينما يمضي. الراجل واقف على باب البيت يعني قاعد مستني الأخبار، إيه يا طارة هيقبل الوساطة اللي أنا بعتها له؟ هيرضى يشفي ابني العبد اللي عندي ولا مش هيعتني بي أنا راجل وثني؟ فواقف الراجل في حيرة ومستني بس أي بارقة أمل. فقالوا للحق ده المعلم بنفسه جاي لك في السك. الراجل ما احتملش، طلع جاب حد من الخدام بتاعه قال له روح قول له يا سيد لا تتعب. باعت مرسال في الطريق يقول للمسيح ايه؟ يا سيد لا تتعب لاني لست مستحقا ان تدخل تحت سقفي، لذلك لم احسب نفسي اهلا ان اتي اليك، لكن كل كلمه فيبرأ غلامي. يا احبائي العجب دوت، راجل قائد مئة. يعني النهاردة تخيل واحد ضابط في تحت ايده 100 عسكري، يعني محدش عرف كلمه في الشارع. طيب وده راجل نجار يهودي بسيط جاي لك البيت، ده النجار ده يبوس ايده وشه وظهر، ده هيدخل بيت قائد المئة؟ هو يحلم؟ هو انا قابل اي حد؟ ده شرف لي ان انا دخله بيتي، مش بيعملوا كده؟ أما هذا الرجل يا أحبائي بص بعت للمسيح يقول له يا سيد لا تتعب لأني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، أنا ما استاهلش أنك تدخل بيتي، عشان كده أنا ما استاهلش أن أنا أجيلك، اتكسفت أجيلك، مش مقامك أن أنا أكلمك، فأنا بعت لك الوسطاء دول عشان تقول كلمة. يا أحبائي العجب، لكن كل كلمة أنت قاعد كده مكانك يبرأ غلامي. يا أحبائي بالتأكيد هذا الرجل كانت نظرته للمسيح نظرة فيها مهابة فيها وقار، قد يكون استمدها من الديانة بتاعته، لأنه كانت في الديانة الرومانية القديمة يعني كان في خرافات كثيرة، أنه الآلهة، مش عايز أقول خرافات لكن هي كانت يعني بصيص من النور اللي أعطى لأبونا آدم وانتشر في كثير من الديانات الوثنية، أنه الإله هينزل على الأرض. استغربوش يا أحباء أنه في العبادات الوثنية تجد قصص كتيرة زي كده، بس بفكر وثني تلوست، لأنه في وعد أعطي لرأس البشرية أنه الإله سيصير إنسان، فظل هذا الوعد راسخ داخل وجدان البشر حتى وإن تغربوا عن الله، حطوها في قالب وثني، لكن كان في إحساس داخلي إنه الإله سيصير إنسان. فعملوا قصص كتيرة بحسب عبادتهم الوثنية إن الآلهة بتنزل على الأرض، وقصص كتيرة في الأديان الوثنية، مش مجال لسردها دلوقتي. فالراجل القائد الماء قال لك ما يمكن يكون ده واحد من الآلهة اللي نزل على الأرض، بس إله بتاع اليهود. فكانت نظرته للمسيح نظلة موقرة جدا، أنا ما مستهلش إن أنا أروح أكلمه، ما استهلش إن هو يدخل بيتي، ده هو بس يقول كلمة. يا أحبائي، يعني أنا مش عايز أطيل الحديث، لكن لو تأملنا في فضائل الراجل دوت، راجل وثني، راجل غريب عن رعاوية إسرائيل، طبعا الاتضاع لا يحتاج لوصف. رؤساء اليهود يقولوا له هو مستحق أن يفعل له هذا، وهو يقول أنا لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي. الناس يقولوا عليه ده راجل برك، ده راجل قديس، ده راجل ما فيش زي، يقول أنا ما استاهلش، أنا خاطي، ده بيقولها من قلب مش بيمثل. شوف الاتضاع. أيضا في الراجل ده نجد صورة بديعة جدا للمحب. سعيك ده كله لإيه يا قائد الماء؟ قال خدام عندي، عبد عندي، عبد. هو العبد ده ليه قيمة؟ ده أي سيد كان العبد بتاعه يعيا، يعني تمن الدواء أكتر من تمن العبد، كان يرمي العبد، أنا حصرف عليه، أنا بالفلوس بتاعة الدواء راح أشتري عبد تاني. فإيه العبد دوت؟ إيه العبد اللي تهتم بيه وتروح وتجيب رؤساء اليهود وتنتظر كلمة من المسيح؟ إن دل على شيء أحب يدل على قلب في حب، يبقى فيه فضيلة اتضاع. رجل الوثني، رجل ما عرفش ربنا، يا أحبائي حاجة عجب، فيه محبة. أيضا إيمان يا أحبائي، طبعا يعني المسيح نفسه شهده، إيمان بيقول له إيه؟ بيقول له أنت فاكر يعني أنك تيجي وتحط إيدك وأنت وأنت من مكانك قل كلمة، أنت وأنت واقف كده قول كلمة، الولد يخف. أيضا هذا الرجل له معرفة بعالم الروحيات، يدرك أن عالم الروحيات فيه قيادات وفيه قيادة عليا، فيه واحد بيحكم السماء والأرض. عشان كده بيقول له إيه؟ لأني أنا أيضا إنسان مرتب ليه رد تحت سلطان، في فوقية سلطان وأنا تحتي، وأنا نفسي في ناس إيه؟ في تحتي، لي جند تحت يدي، يعني أنا موجود فوقية سلطان وأنا تحتي إيه؟ جنود يسمعوا كلامي. طب أنا لما بعوز أعمل حاجة أعمل إيه؟ أقول لعبدي افعل هذا فيفعل، مش هقوم أعملها. زي ما أنا السيد بتاعي يقول لي أعمل كده بعمل. فزي ما في عندنا الترتيب ده في القيادات، فهو يدرك أن عالم الروح في مثل هذا، وأنه السيد المسيح ده هو الحاكم بتاع كل دول، بتاع السماء والأرض. قال له أنت بس تقول كلمة، إذا كنت أنا بقول كلمة للجندي يسمع كلامي، أنت تقول كلمة الولد يخف. يا أحبائي، يعني لابد أن احنا نتساءل من أين لهذا بهذا الإيمان، جاب منين الإيمان دوت؟ أنا ما أعرفش جابه منين، لكن اللي أنا أعرفه أنه من سنة في كفر نحوم ديت، كان السيد المسيح في ذلك الحين موجود في قانا الجليل، وفي راجل خادم لهيرودس الملك ابنه كان مريض في كفر نحوم، ودوت لما سمع أن المسيح موجود في قانا فرح رايح للمسيح في قانا، قال له إيه؟ قال له تعالى وانزل حط ايدك على ابني يخف. انت في قانا واحنا ساكنين فين؟ في كفر نحوم، وانا ابني عيان في كفر نحوم، فانا بتوسل لك انك تيجي تنزل تحط ايدك على الولد عشان الولد يخف. المسيح وبخه، قال له الحكايه مش محتاجه ان انا انزل، اذهب ابنك حي. المسيح فين؟ المسيح في قانا الجليل، والعيان ده في كفر نحوم. الحادثه دي حصلت من سنه، والمسافة ما بين قانا زي ما قلت في الوقت دوت وما بين كفر نحوم 25 كيلو، زي من هنا لابو تلات. والسيد المسيح من قانا قال له اذهب ابنك حي، فبرئ الغلام في تلك الساعة. طبعا الخبر ده تسمع في كل كفر نحوم، فمن ضمن اللي سمعوا اعتقد قائد الماء. قال لك ده من سنة وهو في اخر الدنيا 25 كيلو، قال كلمة الولد خف. طب احنا جوه كفر نحوم، ايه يعني كيلو ما بين المكان اللي فيه المسيح بالكتير، القرى صغيرة، اللي خفف من 25 كيلو مش هيخفف من كيلو؟ قال له لا لا لا، انت انا اصلي خبره زمان، انا سمعت عنك قبل كده، فوانت في مكانك كل كلمه فيبرأ غلامي. يا شوف احباء ايمان الرجل. طب يعني انا برضو يعني طبعا انا مجذوب جدا لشخص المسيح، لكن يعني ما هي برضو لازم نطلع بها الدرس لينا، يعني هو نور المسيح مغطي على الاحداث، لكن لازم نطلع بدرس لينا. طب الراجل ده سمع معجزة عن المسيح ووثق في هذه الثقة، طب ما انت بتسمع وانا بسمع كتير، الايمان بالخبر والخبر بكلمة الحياة. ما يا معجزات سمعناها، يا ما اعمال سمعناها، ليه احبائي ثقتنا في المسيح بتهتز؟ الراجل ده يوبخنا بالحقيقة. يعني السيد المسيح احبائي طبعا لما سمع يقول الكتاب، ولما سمع يسوع هذا تعجب منه، تعجب والتفت الى الجمع الذي يتبعه. يا احبائي يعني صعبه صدقوني، بيكلم اللي ماشيين وراه على واحد بعيد لا يستحق، شاعر في داخله انه ما يستاهلش ان يجي يتكلم معاه، فبيقول اللي بيتبعوه: الحق اقول لكم لم اجد ولا في اسرائيل ايمان بمقدار هذا. قال لهم ما شفتش فيك وحده عنده هذه الايمان زي الراجل دوت. فطبعا قدام الـ يعني الاتضاع دوت والمحبه ديت والايمان دوت، طبعا هي دي المداخل لقلب المسيح، هي دي اللي تأسر شخص المسيح، اتضاع ومحبه وايمان. فقال له اذهب وكما امنت ليكن لك، فبرأ غلامه في تلك الساعه. طب عدى الموضوع على كده، لا اليهود اتغاظوا ليه؟ اتغاظوا قال لهم لم اجد ولا في اسرائيل ايمان بمقدار هذا. طب ماشي ديت اللي اتغاظهم اكتر بقى، اليهود ما يحتملوش بقى، قال لهم الحق اقول لكم انهم ياتون من المشارق والمغارب، يعني من الامه، يتكئون مع ابراهيم واسحاق ويعقوب في ملكوت السماء. اليهودي يسمع دي يقول لك ما هيجوا من المشارق والمغارب يدخلوا في اليهوديه ويتكوا في حضن إبراهيم، ماشي زي بعض، ما احنا عندنا دخلاء يهود. قال لهم لا، بنوا الملكوت حيطرحونا في الظلم. اتغاظوا اليهود، كلام صعب على مسامع اليهود ان الناس الوثنيين دول يتمتعوا بملكوت ربنا واحنا يا يهود، احنا يا بنوا الملكوت نطرح خارجا. طبعا اتغاظوا اليهود جدا. يا احبائي مفيش وجه للمقارنة ما بين إيمان الراجل دوت وما بين اليهود. اليهود عندهم نبوات كتير عن المسيح، الراجل ده ما عندوش ولا نبوة وآمن بالمسيح. اليهود عندهم كلمات كتيرة سمعوها من فم المسيح، الراجل ده قال له أنا بس أقول كلمة واحدة، أنا مش محتاج الكلام الكتير، كلمة واحدة بس، كل كلمة فقط فيبرأ غلامي. احتمال يا أحبائي يكون ده أول وثني يؤمن بسيد المسيح وفتح الباب للأمم. ده أول واحد فعلا ذكر في حياة المسيح، قد يكون فيه أحداث أخرى لم يذكروها الإنجيلين الأربعة ما نعرفش، بس ده أول وثني يذكر في الأناجيل الأربعة أنه قبل الإيمان بالمسيح. شوفوا النموذج دوت، وكان قائد مئة. لفيت على بعض الوثنيين الأخر لقيت ان لينجينوس برضو قبل الايمان بالمسيح، طعنه بالحرب على الصليب، كان قائد مئة وكان وثني. لقيت كرنيليوس ده بقى لما الروح القدس حل وبدينا الرسل يكرزوا، اول اممي يقبل المعمودية من السماء كان كرنيليوس، وكان ايضا قائد مئة. معرفش حكاية المسيح مع الضباط. الملحوظة التانية على الحادثة ديت إنه السيد المسيح في الأناجيل الأربعة مرتين فقط تعجب من إيمان عظيم، يعني مرتين المسيح أبدى تعجبه من عظمة الإيمان، مرة مع الرجل قائد المائة دوت، والمرة التانية اللي ذكرت في الكتاب المقدس مع المرأة الكنعانية، رجل وامرأة، تعجب من إيمان الرجل دوت وتعجب من إيمان الكنعانية. والعجيب إن الاتنين إيه؟ وثنيين. الاثنين وثنيين. قبل ما انتقل يا احبائي لمعجزه تانية قلت لكم المعجزة دي ذكرت في إنجيل القديس متى الإصحاح الثامن وإنجيل القديس لوقا الإصحاح السابع. لو حطينا المعجزتين دول في الإنجيلين جنب بعض في بعض النقط نحب يعني نوضحها. القديس متى بيكتب لليهود، فهو بيكتب لليهود قال لهم يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب بني الملكوت يطرحون خارج، دي ذكرها متى. القديس لوقا لما جه يذكر نفس المعجزة ما ذكرش الآية ديت. ليه؟ أصله متى بيكتب لليهود، فمتى عايز يكسر كبرياء اليهود واعتزاز اليهود بذواته. قال لهم لا خدوا بالكم، المسيح قال هيجوا من المشارق والمغارب ويتكوا في حضن إبراهيم وانتوا تطرحوا خارجا. ليه؟ عشان يكسر كبرياءه. طب ده متى. طب لوقا بيكتب للأمم، هينفخ الأمم يقول لهم يتكون من المشارق، طب ما هم أمم. فلوقا لما جاي يذكر المعجزة ديت ذكر وساطة اليهود لوصول الأمم للمسيح عشان يكسر كبرياء الأمم. يعني متى كسر كبرياء اليهود؟ خدوا بالكم في ناس وثنيين هيدخلوا السماء وانتوا تترموا بر، اليهود يخاف. لوقا بيكتب للأمم فعشان يكسر كبرياء الأمم قال لهم خدوا بالكم انتوا لولا اليهود ما كنتوش وصلتوا للمسيح، لأن الخلاص هو من اليهود. هذه الحكمة انه ده ذكر الآية دي وده ما ذكرهاش. ايضا امر تاني في المقارنة بين المعجزتين في متى وفي لوقا، القديس متى قال عن الراجل كان مفلوج متعذبا جدا، يعني كان عنده مرض شلل وكان متألم. القديس لوقا دكتور فبرضه لازم يحط الايه يعني الختم بتاع الدكاترة، قال لك كان مريضا مشرفا على الموت، يعني كانت الحالة حالة ايه حالة وفاة، ده راجل دكتور وايه ويعرف يقرر الامور دي صح. نقطة تانية احبائي في المعجزة في الانجيلين، ودي بقى يعني البعض هاجم بيها بعدم فهم يعني الكتاب المقدس، ان القديس متى لما ذكر المعجزة قال ان قائد المئة راح بنفسه للمسيح وقال له ان ابني عيان وانا ما استاهلش تدخل تحت السقف بيتي، لكن من مكانك قول كلمة الولد يخف. المسيح قال تعجب وقال لم أجد إيمان بمقدار هذا، قال له كما أمنت ليكن ليك والولد خف. ده مت. طيب لوقا لما جه ذكر المعجزة ديت قال لك لا ده قائد المئة في البيت وبعت له رؤساء اليهود، ورؤساء اليهود هم اللي كلموا المسيح، والمسيح قال لهم طب أنا هروح، وهو المسيح رايح في السكة قائد المئة بعت له خدام من البيت قبلوه في نص السكة قالوا لا هو بيقول لك ما يستاهلش انك تدخل بيته قول كلمة الولد يخف. تعجب المسيح من الإيمان، لم أجد إيمان بمقدار هذا، كما أمنت ليكن لك، خف الولد. فيبدو ان في اختلاف ان هو الراجل راح ولا ما راحش. هو في الحقيقة احبائي المعجزة زي ما انا حكيتها الراجل ما راحش، الراجل بعت رؤساء اليهود زي ما قال لوقا بالتفصيل. متى اختصرها؟ طب اختصرها ازاي؟ معروف يا أحبائي إنه ما يفعله الإنسان بواسطة غيره كأنه هو اللي عملها. الحاجة اللي يعملها الإنسان بواسطة غيره كأنه هو اللي عملها. يعني في المعجزة ديت رؤساء اليهود راحوا للمسيح قالوا له عن قائد الماء إيه؟ هو بنى لنا المجمع. طب هو قائد الماء جاب طوب وقعد يرص وبنى؟ لا، هو أمر العبيد أو هو إدى فلوس والبنايين بنوا، فكأني هو اللي بنى، في حين ان اللي قام بالبناء فعلا مين؟ بنايين، لكن يقال عنه ايه؟ هو بنى لنا المجمع. يبقى اللي هو عمله بفلوسه والبنايين نفذوه اعتبر كانه هو اللي عمل العمل دوت. دي ذكرت كتير في الكتاب المقدس، فدي مش اختلاف ولا حاجه. يعني مثلا في يوحنا 19 يقول ان بيلاطس اخذ يسوع وجلده. طب هو بلاطس مسك الكرباج وقعد يجلد؟ لا، هو ادى الامر والجنود جلدوه، فيعتبر كان بيلاطس هو اللي جلد. لو ما كانش ادى الامر ما كانوش الجنود جلدوا، يبقى كان بيلاطس هو اللي جلد المسيح، في حين اللي مش هو اللي مسك الكرباج وايه وضرب. اصح قائد الماء ما راحش بنفسه يكلم المسيح، لكن بعت الخدام يتكلموا على ايه لسان كان هو اللي اتكلم، فما فيش اي اختلاف. دي يا أحبائي أول معجزة نتكلم عنها النهاردة، معجزة مع راجل أممي. ولأن المسيح لليهود وللأمم فناخد معجزة تاني نختم بيها، معجزة مع راجل يهودي. المعجزة يا أحبائي إقامة ابن أرملة نايين. القديس لوقا الإصحاح السابع الباراجراف اللي بعد اللي احنا قريناه مباشرة يقول: وفي اليوم التالي ذهب إلى مدينة تدعى نايين، وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير. فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة. فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها: لا تبكي. ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال: أيها الشاب لك أقول قم. فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه. فأخذ الجميع خوف ومجد الله قائلين: قد قام فينا نبيا عظيما وافتقد الله شعبه. القديس لوقا يا أحبائي زي ما قلت لكم مؤرخ دقيق، يقول: وفي اليوم التالي. احنا قبلها كنا فين؟ قبلها كنا المسيح بيشفي عبد قائد المئة، ده في يوم. واليوم اللي قبلها لو تاخدوا بالكم كانت الموعظة، يبقى عملنا الموعظة. تاني يوم المسيح شفى عبد قائد المئة، اليوم اللي بعديه المسيح أقام ابن أرملة نايين. وفي اليوم التالي، ده من جهة الزمن. طب المكان، مسيح راح قرية اسمها قرية نايين. قرية نايين دي أحبائي ديت جنوب الجليل، بتبعد حوالي 7 ميل عن النصر، الميل تقريبا 1.5 كيلو يعني. قرية أحبائي ملهاش ذكر في التاريخ، إنما لأن المسيح دخلها فكتب اسم نايين بحروف من نور. القرية الخاملة الذكر ديت، شوف لغاية النهاردة بنتكلم عنها، لا لشيء إلا لأن المسيح دخل هذه القرية. لذيذ قوي يقول: في اليوم التالي. أنا عايزك تخيلوا أحبائي إنه إحنا من الجامعة اللي بيتبع المسيح، كنا قاعدين معاه عند الجبل وسمعنا الموعظة ومشينا معاه. بعد الموعظة شفناه بيشفي قائد عبد قائد المئة، تاني يوم شفناه بيقوم ميت. إيه ده؟ ما ألذها الحياة معاه. كل يوم إيه؟ كل يوم نشوف حاجات أعجب. كل يوم مع المسيح يا أحبائي، صدقوني بالحق، الإنسان اللي يحيا مع الله بالروح كل يوم يجد جديد، مراحمه لا تزول فهي جديدة كل صباح. يا أحبائي صدقوني، أنا لا يمكن أتصور بصدق بأمانة واحد يقول أنا بزهق من القداس. ما أعرفش، مش ممكن. إذا القداس فيه ده، أنت كل يوم تقف مع المسيح. صدقوني يا أحبائي، يعني كل واحد بيشوف القداس ده وبيصلي لأول مرة. كل يوم مع المسيح تشوف حاجة جديدة. امبارح أقام عبد قائد المئة، النهاردة حيشفي ابن أرملة نايين. امبارح شفت عمل نعمة الله في أمر معين، النهاردة شفت إيد ربنا. تاني يوم شفت إزاي المسيح قرى سوداني في حاجة، اليوم اللي بعد كده شفت المسيح إزاي موضوع أنا كنت زعلان منه زمان وتحول الخير. كل يوم مرحمه لا تزول فهي جديدة كل صباح. عشان كده أحبائي صدقوني، حلو الواحد يقوم بصدق، يقوم كل يوم الصبح ويبص كده: ربنا يا رب النهاردة هنشوف، هنرى اليوم عجب جديد. بالتأكيد كل يوم نعيش مع المسيح نشوف أعجب من اليوم اللي قبله. أعتقد يا أحبائي مش ممكن، يعني معقول يكون واحد مثلا بقاله 5 ولا 6 ولا 10 سنين مع المسيح هو؟ ما أعتقدش، وإلا ما يكونش مع المسيح. مش ممكن يا أحبائي. ده موسى قعد معاه 40 يوم، جلد موسى تغير. مش البعض فينا عمره يمكن 40 سنة. المهم ان المسيح، عايزك تتخيل بقى المنظر، بديع جدا برضو يعني الجامع اللي ورا المسيح دوت، خلينا معهم شوية. قلت لك دول كانوا سمعين الموعظة، ومبارح شافوا المعجزة بتاعت شفاء عبد قائد المئة، والنهاردة ماشيين. يمكن كانوا قاعدين يتذكروا كلامه هم ماشيين وراه كده. ايه فاكر لما المسيح قال طوبى للرحماء لأنهم يرحمون؟ التاني يقول له اه. والمسيح جه اداهم درس عملي في الرحمة دي في المعجزة بتاعت النهاردة. يا أحبائي احنا نشكر القديس لوقا جدا جدا، لأنه هو الوحيد اللي دون لينا هذه المعجزة. لو ما كانش لوقا دونها بالروح يمكن كانت سقطت في دائرة النسيان بالنسبة للكنيسة. طبعا أعمال المسيح أعمال خالدة، لكن ما كانتش هتوصل لنا، لأنه في أشياء أخر كثيرة فعلها يسوع، فهي لوقا كتب لنا دي واحدة من ضمن. عايزك تتخيلوا بقى منظر يا أحبائي، منظر عجيب جدا. تخيل موكب داخل المدينة وفي المقابل في موكب تاني خارج من المدينة. الموكب اللي داخل المدينة يتقدمه ابن وحيد، والموكب اللي خارج من المدينة أيضا يتقدمه ابن وحيد. الموكب اللي داخل المدينة يتقدمه الابن الوحيد الكلم ربنا يسوع، ورا جموع كثيرة، جمع كثير يتبعه. والموكب اللي خارج من المدينة برضو ابن وحيد لأمه، وفي جمع كثير يتبعه. الموكبين شبه بعض. لو قربنا شوية، الموكب اللي ماشي مع المسيح في سلام في فرح، بالتأكيد يا أحباء يعني هم ماشيين وراء المسيح بيتكلموا فيه، اللي منهم قاعد يسترجع زي ما بقولكم كلمات الموعظة لسه سمعناها من يومين، اللي منهم قاعد يتذكر إيمان قائد المئة وإزاي المسيح مدح إيمان الراجل دوت. أدي الموكب اللي ماشي مع المسيح بيتغنى بكلماته وبأعماله. طب الموكب اللي طالع ده بقى قاعد ينوح ويبكي ويلطم وبيعيط. طيب إيه الموكب ده وإيه الموكب دوت؟ قلت لك في موكب خارج من قرية نايين، موكب الموت، موكب الحزن. نايين معناها إيه؟ معناها مصر. في الموكب دوت شاب رمى نفسه في مسرات العالم، في ملذات العالم، في ملاهي العالم، في خطايا العالم. في يوم من الأيام النهاردة طالع دون إرادته محمول للموت. اللي في يوم من الأيام بإرادته رمى نفسه في نايين، في المسرات وفي الخطايا وفي الشهوات بتاعة العالم، النهاردة جه اليوم اللي بدون إرادته بيحمل ميت للهلاك الأبدي. يبقى الموكب اللي خارج من نايين ده موكب الخطايا يا أحبائي، ده موكب الناس اللي متغربة عن المسيح، موكب كتير، أعداد كتيرة، لكن موكب حزين كل دموع وبكى وعويل. طب الموكب التاني اللي بيتقدمه المسيح ده داخل للمدينة، بس مدينة المسرات الحقيقية داخل أورشليم السمائية. يبقى الموكبين دول يا أحبائي إيه؟ هم دول الطريقين اللي المسيح من يومين قالهم إنه طريقين للبشرية ملهمش تالت، ملهمش تالت. يا إما أنت ماشي في الموكب الأولاني يا ماشي في الموكب الثاني، مفيش وسط. يا ماشي في موكب يتقدمه السيد المسيح فتحيا في فرح، في تعزية، في سلام، تقتفي أثاره، تتلذذ بكلماته وتتذكر أعمال محبته، وماشي في طريق أورشليم السمائية موكب الحياة. يا إما بدون إرادتي أنا ماشي في موكب الموت وبأحمل دون إرادتي للهلاك. كل واحد فينا أحبائي بصدقه وهو قاعد، أدي الموكبين قدامك، أدي اللي قاله المسيح باب ضيق لكن أخرته إيه؟ مسرات، أخرته نعيم، أخرته حياة أبدية. وأدي التاني اللي اتضحك عليه في مسرات نايين، باب واسع وفي النهاية خارج محمول على الأيدي. أيضا نقطة أخرى لذيذة في اللقاء دوت، اللقاء ده كان فين يا أحبائي؟ عند الباب. المسيح جاي بالموكب بتاعه ودول خارجين يدفنوا الميت من المدينة، واتقابلوا هم الاثنين عند باب المدينة. صدفة؟ لا، ما في الصدفة عند المسيح، دي أعمال العناية الإلهية الفائقة. لو كان السيد المسيح اتأخر في الموكب بتاعه 10 دقائق كان صاحبنا ده عدى ودفنوه وراح لحاله. لا، ده هو مرتب ان يكون اللقاء عند الباب. الباب هنا يا احبائي هو باب خروجنا من مسرات العالم، من ملذات العالم، هو باب الموت. عند لحظه خروج النفس من الجسد يا احبائي هتلاقي قدامها الموكبين دول هم بالضبط، موكب ميت يحمله ميتين، وموكب تاني يقود الحي اللي قائم من بين الأموات ويتبعه الأحياء. لحظة ما الروح تخرج من الجسد كل واحد فينا هيبقى قدامه الموكبين دول. اللي أنا سبق واخترته في حياتي هو ده الموكب اللي أنا همشي فيه. السيد المسيح يا أحبائي أول ما شاف المنظر دوت وشاف عادة اليهود، علش يعني الستات ما يزعلوش، في الجنازات يحطوا الستات في الأول. ليه؟ عشان يفكروا المرأة إن هي سبب الخطية وسبب الموت، فجنازات اليهود الست تمشي قدام. عشان تفتكروا. فسيد المسيح داخل وشاف الست ديت، يقول الكتاب فلما رآها تحنن. أحبائي صدقوني ما أعزبه، ما أعزبه فعلا. تتصور المسيح يعني ابن شاب مات طبعا، يعني شوف النهاردة يعني لو شاب يموت يعني شوف الجنازة بشكلها إيه يعني. وياريت ابن شاب بس، لأ ده كمان ابن وحيد يعني ما فيش غيره. يمكن لو في واحد تاني يقولك اهو ماشي واحد راح عندنا التاني، لا ده ما فيش غيره. والابن الشاب الوحيد لأرملة، يعني ست جوزها ايه، جوزها متوفي، يعني اظن دي ما فيش ابأس من كده. طبعا معروف الست يا احبائي لما بتفقد رجلها الترمل ربنا ما يحكمش بيه على حد، شيء مر، شيء مر. فتصور بقى ابن شاب وحيد لأمه الأرملة، يقول لي بقى دي كانت الست بتعيط، دي كانت بتقطع نفسها. طبعا المنظر ده عامل ايه في المسيح؟ لما رآها تحنن، احشاء رأفة الهنا، رقة المسيح يا احبائي. ما احتملش المنظر، طيب ما احتملش المنظر بصص كده ومصمص في شفايفه، لا بص يا احبائي منظر مرهب. معروف يا احبائي انه لما تكون في جنازة انا تشوف المنظر دوت، تبص لاقي لو في واحد قاعد يقف، شوف كده جنازات في الشارع زمان كنا نعمل كده يعني، حتى لو في قاعدين في دكان كانوا يولعوا النور. ليه؟ مهابة للميت، مش للميت كشخص، للميت كموت، كحدث الموت. فأول ما تعدي جنازة تبص لقى الناس توسع السكة، هتشوف صاد الميت يوصلوا الطريق واللي قاعدين يقفوا. وزمان بقول لك كنا ننور الأنوار في الدكاكين اللي في الشارع لو في ميت معدي. ده إيه ده؟ ده مهابة الموت يا أحبائي، ده سلطان الموت. فالإنسان يقف، محدش يقدر يقف، يعني لا يمكن موكب ميت معدي واحد يدخل في النور، كل يوسع 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 يوسع. ليه؟ لأنه ده سلطان الموت اللي بيجتاز لكل البشر، محدش يقدر يقف قصاده، الكل يفسح ليه الطريق. صاروا بقى يا أحبائي لأول مرة في تاريخ البشرية موكب الموت ده بمهابته ماشي وبسلطانه، والسيد المسيح يقف يتقدم قدام الموكب، بيواجه الموكب. دي ما حصلتش، ما حصلتش. يبقى ميت ماشي واحد يقف قصاده، تقف فين يا عم؟ وسع انت، تقف قصاد الموت؟ لا، المسيح وقف قدام الموكب، وقالت وقفوا بس، رفع ايده ولمس النعش وقال للحملون اقف. يبقى وقف قدام الموت، لمس النعش، لمس الموت، وقال للشايلين الميت ايه؟ اقف. وقف. ايه ده يا احبائي؟ ده الحياة بتواجه الموت. قلت لك مين الشاب اللي محمول ميت دوت؟ دي كل نفس فينا، احنا اللي اتلمينا في نايين في مسرات العالم في ملذات العالم، فحملنا للموت وبقى سلطان الموت ماشي، محدش يقدر يقف قدام طيار الموت. السيد المسيح لما شافنا، لما رآنا تحنن. طب اتحنن عمل ايه السيد المسيح؟ نزل يواجه الموت. طب ده هو قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، لمس الموت، لمس الموت، او بتعبير بولس الرسول ذاق الموت عنه. طب اول ما هو تلامس مع الموت وقف مسيرة الموت، لمس النعش قال له موقف، وقوم الشاب من الموت. دي يا احبائي دي مش مجرد معجزة، دي قصة الخلاص بتاعتنا. ازاي السيد المسيح دخل في مواجهه مع الموت؟ الوحيد يا احبائي، الوحيد اللي قدر يقف قدام الموت ويوقف سلطان الموت. كانت ليها رمز في القديم بديع جدا، لما اسرائيل بدا يتذمر على ربنا وبدا الوبا يحصد في اسرائيل، تصور كده الوبا مسك اسرائيل وقاعدين يموت يموت يموت، وبيجتاح الوبا كل ارض اسرائيل، ماشي كده عارفين زي سرب الجراد كده قاعد يجتاح الارض، وألاف بيموتوا من إسرائيل. كانت النتيجة أنه بواسطة نصيحة موسى هارون خد الشوريا ودخل في وسط إسرائيل، وقف في بخر الموضع اللي وقف فيه هارون، صار الموت كده قاعد يجتاح إسرائيل، يجتاح 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 لغاية ما تقابل مع هارون، وقف الموت. كانوا اللي ميتين على شمال هارون والأحياء عن يمينه، ووقف زحف الموت. دي ايه ده؟ هو ده سورة النهاردة، هو ده رئيس كهنتنا الأعظم هارون الحقيقي ربنا يسوع، اللي لما شاف وباء الموت بيجتاح البشرية أخذ جسدنا وقبل أنه يقف قدام سلطان الموت دوت فكسر شوكة الموت. قال الحملون يقف وبسلطانه يا أحبائي أنا عايزكم أدخل المنظر، تخيل جنازة واحد يقف قدام الجنازة ويشاور لهم والنعش يقف وإيه بصوت إلهي أيها الشاب لك أقول قم. بالتأكيد يا أحبائي الناس يعني جحظت عيونها مش ممكن. يقول أيها الروح النجس أنا أمرك تخرج ماشي، يقول أيها المريض خف ماشي، لكن يقول لميت أيها الشاب لك أقول قم، لا دي جراءة زيادة ديت. وبالتأكيد أنظار الكل كانت معلقة بالنعش، وفجأة بس رأى النعش بيتحرك وصاحبنا ده راح إيه إيه يا حبيبي إيه سلطان المسيح دوت، تيجي إيه ديت جنب أليشع اللي قاعد يتوسل لله عشان يقيم صفي، ولا إيليا ولا بطرس ولا بولس كانوا يتوسلوا يستمدوا قوة من الله عشان يقيموا ميت، إنما ده بسلطانه أيها الشاب لك أقول قم. أنا اللي بقولك راح الولد راح إيه راح إيه جلس الشاب صار الميت قاعد كده، طبعا قاعد جي وشه في وش مين وش المسيح وهو نايم كده، وده واقف قدام الموكب مش بيشيلوا الميت كده وده واقف قصاده، فأول ما الولد قاعد لا المسيح في وش. يا أحبائي إيه دوت، دي صورة يوم الدينونة اللي سبق وقال تأتي ساعة يسمع فيها كل من في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الدينونة. أهو النهاردة بيعمل نموذج موديل صغير ليوم الدينونة، أيها الشاب لك أقولكم يوم الدينونة يبوق بالبوك الأخير كل اللي ميتين هيقوم وكل هيقعد يلاقي في وشه مين وشه المسيح. هذه لحظة لحظة القيامة لحظة الدينونة، طبعا طوبة لذاك الشاب يعني وطوبة للمؤمنين به لما يفتحوا عينيهم. أتذكر مرة واحدة مسيحية يعني بنت كده حلوة بتاعت ربنا بس كانت ضريرة تشوفش، ففي أخوات مسيحيات يعني بيوسوها يعني أفلانة يعني معلش ودي إرادة ربنا فبصت طبعا ما ببصتش يعني بصت بقلم قلبها يعني، لكن قالت لهم أنا عندي ميزة مش عندكم كلكم، ميزتي أنت ما بتشوفيش. قالت لهم أنا بتميز إنه أول وجه سأراه هو وجه المسيح، أنتم فتحين وشفتوا وشوش كتير أنا ما شفتش حد خالص، يوم ما أقوم يوم القيامة أول ما فتح عيني أول وش حشوفه وش المسيح. ده امتياز ليها، هي فخورة بكده فرحانة بكده. فطوبى للمؤمنين بيه طبعا يقوموا من القيامة يلاقوا المسيح قدامهم، طب غير المؤمنين برضو حيقوموا يلاقوا المسيح قدامهم، بس اللي ايه يقول وجلس الشاب وابتدأ يتكلم، دي الدينونة ديت، وقف المسيح كل واحد يقف تعال ايه عندك دفاع تعرف تدافع عن نفسك يستد كل فم امامه. جلس الشاب وابتدأ يتكلم احبائي، طب ما حدش فينا فكر طب اتكلم ليه، ما الكتاب ما دونش يعني، هل اتكلم عن الهوة العميقة اللي ما بين الأحياء والأموات على رأي الرجل في مثل الغني والعازر، قال له يا ابني بيننا وبينكم إيه هو عظيم، ما أنا أعرفش الرجل يعني اتكلم عليه يعني حكى اللي حصل معاه حكى شافيه حكى ازاي مات وما أعرفش، لكن هو جلس وابتدأ يتكلم. فالمسيح سلمه لأمه، دفعه لأمه. يا أحبائي لا يمكن تصور مشاعر الأم ديت، يعني بتعيط وبتضحك وقاعدة تحسس في ابنها هو أنا صحية، شيء لا يمكن تصوره يا أحبائي، شيء لا يمكن تصوره، أول مرة نشوف ميت بيقوم وبيتكلم. لذيذ المسيح لما قومه دفعه إلى أمه. القيامة يا أحبائي إيه؟ المسيح هيدفعنا لأحضان أحبائنا. الموت بيعمل إيه؟ الموت بيفصل بيفرق. طب يوم القيامة المسيح يلم شملنا مرتين، كل الأحبة اللي فرقونا بالجسد ماري مرقص والست العذراء وماري جرجس والأحباء والأقرباء، وكل إنسان له حياة حق مع المسيح. يوم الدينونة المسيح يروح إيه؟ لممنا كلنا، مفيش فراق بعد كده. فكل واحد فينا فقد شخص عزيز عليه، حيجي يوم المسيح يقيمك ويقيمه ويضمنا لبعضنا، دفعه إلى أمه. طبعا يا أحبائي، يعني فعلا زي ما قيل عن المسيح، معزي التعابة مريح النفوس، زي ما قال عنه أشعياء: روح السيد الرب علي لأنه مسحاني، أعمل إيه؟ أعزي كل النائحين. طبعا تعزية الأم دي اللي قام ابنها شيء لا يوصف. طب أخذ منها يا أحبائي درس روحي. قلت لك دي مش قصة إقامة، طبعا هي قصة من جهة الحقيقة، قصة حقيقية حصلت زي ما حكيناها بالضبط كده، لكن هي ليها معنى روحي عميق. الشاب الميت دوت هو كل إنسان ميت بالذنوب وبالخطايا. عمل المسيح إيه؟ يقيم هذا الميت. أيها الشاب لك أقول قم، هو اللي يقومه، زي ما وقف قدام لعازر قال له: لعازر هلم خارجا، هو اللي قومه. طب بعد ما قومه دفعه إلى أمه، هو اللي قومه، بس رح مسلمه لمين؟ لأمه. أمنا ديت مين؟ كنيسة. لما أقم لعازر دفعوا الأم الكنيسة وقال لها إيه؟ يا كنيسة حلوه، كل ما تحلونه يكون محلول. هو اللي بيقيم الخاطي، لكن يروح مسلمه للكنيسة: كنيسة أنت حلي. طب ولا أقامه ما كان يحله؟ لا، هو عايز يقول إن الكنيسة ليها دور. أنا بأقيم الميت، لكن الكنيسة هي اللي بتحل كل ما ربطتموه يتربط، وكل ما حللتموه يتحل. فالمسيح هو اللي يقيم الميت، يقيمه ويسلمه للكنيسة. هكذا أقام شاول الترسوسي. شاول ماشي في طريق الموت وسيد المسيح واجهه في الطريق لدمشق، نفس القصة بالضبط، وأقاموا المسيح. طب لما قومه عملوا إيه؟ دفعوا إلى أمه. قال له إيه؟ قال له: ادخل المدينة، هتقابل هناك إنسان اسمه حنانيا، يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. مين حنانيا ده؟ أسقف دمشق. حنانيا ده أسقف دمشق. يعني قومه وسلمه لمين؟ للكنيسة، أمه. أقابه ودفعه إلى أمه. طب اللي يقوم من الموت قلنا لازم يتكلم. شاول لما قام من الموت تكلم بعجائب الله. شاول لما قام من الموت، بولس الرسول دخل مدينة دمشق وكان يشهد أن المسيح هو ابن الله. فاللي يقوم من الموت لازم يتكلم، اللي يقوم من الموت الخطية لازم يشهد للي أقامه. يا أحبائي، أنا يعني من نفسي ما خلصت، بس في الحقيقة يعني أختم. دي زي ما بقول لكم أول معجزة إقامة موت تذكر في الكتاب المقدس، وكأن المسيح بيعلن يا أحبائي أنه غاية تجسده أنه يبطل الموت من خلال المعجزة دي. تصور الموكبين اللي أنا حكيتهم لكم في الأول، تصور الموكب اللي فيه النحش دوت، مين اللي قاعد فوق بيضحك؟ الشيطان. الشيطان كل نفس خطية تحت قبضة إبليس، والشيطان طلع في الموكب ده ومزقطت على آخر، وبص للمسيح كده قال له: لا مالكش فيدي بقى. انت سبق وقلت لي اخرج ايها الروح النجس، خرجت ماشي، لكن قدام سلطان المد الخطاه وتحت قبضتي الفريسة دي لا يمكن انت تاخدها من ايدي تاني. لكن لما السيد المسيح دخل للموت، بموته داس الموت، بموته فك السبايا اللي كان سبيهم ابليس. فبقول لك احباء، المعجزه ديت دي غايه تجسد المسيح، جاي يواجه الموت، جاي يدوس الموت، جاي يغلب الموت، جاي يفك أسرى الموتى. أيضا يا أحبائي، المعجزة دي كشفت قلب المسيح. لو تلاحظوا المعجزة دي ما حدش طلب من المسيح يقوم الميت، ده هو من نفسه شاف الست تحنن عليها. يعني قبل كده شفنا الرجل الأبرص يتوسل ليه إنه يشفيه، شفاه. شفنا عبد قائد المئة، واحد بيتوسط من أجل الآخر. يعني الأبرص هو راح للمسيح يتوسل له، المسيح خفف. طب في واحد تاني مجاش، وواحد بيتكلم نيابة عنه، واحد بيطلب بالنيابة عنه، قائد الماء بيطلب بالنيابة عن العبد اللي عنده، المسيح خفف. طب المرة دي لا ده بيطلب ولا حد بيطلب عنه، لكن دي ايه دي؟ دي محبة المسيح. ممكن تبقى في ضيقة تصلي ربنا ينجيك، ممكن تبقى في ضيقة ناس تصلي لك ربنا ينجيك، ممكن تبقى في ضيقة لا بتصلي
ويمكن ما حدش بيصلي لك، لكن المسيح من محبته يفتقدك. لما رآها تحنن، دي محبة المسيح يا أحبائي. طبعا الجامع لما شافه المنظر دوت مجد الله. طب أخيرا يعني تقول لي ما ياما، ويمكن فينا أمهات ثكلة أم ابنها مات، طب ما المسيح ما يقوم ابني زي ما قوم ابن الست ديت. قالوك يا أحبائي، في أيام تجسده في أمهات كثيرة فقدت أولادهن، يعني مش الست دي بس، في ستات كثيرة عيالها ماتت، والمسيح ما قومش كل الستات اللي عيالها ماتت، ده هو اختار ديت. طب اختارها ليه؟ ما دي ما نعرفهاش بقى، دي حكمته الإلهية، ما حاجة احنا ما نعرفش. لكن بالتأكيد كل أم فقدت ابنها المسيح يراها ويتحنن بالتأكيد. تقول لي طب ما يقومه؟ قالوك يا حبا حيقومه، بس حيقومه إلى حياة أفضل، حيقومه لحياة أفضل. إيه رأيك لو كتكوت طلع من البيضة، ترضى أن نرجعه البيضة تاني؟ ده طلع للحياة، أهو أنت كده، أنت جوه البيضة وأنا جوه البيضة الجسد. يوم ما حنموت الكتكوت ده حيخرج، حنطلع للحياة. ترضى أن الكتكوت بعد ما يطلع يفقس كده من البيضة يرجع تاني للبيضة؟ صدقوني يا أحبائي كده كل اللي انتقلوا من هذا العالم دول خرجوا للحياة. عايز ترجعهم تاني جوه البيضة؟ عايز ترجعهم تاني جوه السجن بتاع الجسد؟ فهم قاموا فعلا بس لحياة أبدية. أخيرا يا أحبائي، يعني هقف دقيقة قدام معجزات السيد المسيح. يا أحبائي نتعجب أن السيد المسيح اللي كانت له هذه القدرة في عمل المعجزات عمره ما عمل معجزة يريح بيها نفسه، وكانت معجزاته كلها يريح بيها الآخرين. يعني لما كان جعان على التجربة الجبل ما حولش الحجارة الخبز عشان يأكل، لكن الجموع اللي في البرية أكله. يبقى عمره ما استخدم معجزاته لراحة نفسه، إنما كانت قوة الله لشفائهم، معجزاته لخدمة الآخرين، محن على الآخرين. النقطة الأولى، النقطة الثانية في معجزات السيد المسيح، عمره ما عمل معجزة عشان يبهر الناس أو يجذبهم لشخص أبدا، بل بالعكس. ده يوم ما أكل الجموع من خمس خبزات وانبهروا بيه وجيهم ياخدوه يبقى ملك، رفض. فهو ما بيعملش معجزة للإبهار عشان الناس كده تتشدله، لا لا لا، معجزاته محبة وشفقة ومحنة للمحتاج. أيضا رفض أن يعمل معجزات للفرجة، وقف قدام هيرودس، هيرودس قال له ما تعمل لنا معجزتين كده فرجنا، قال له المعجزات ديت يعني حاجة كده للفرجة، رفض. عمره ما عمل معجزة لضرر إنسان حتى اللي أزوه. أحبائي دي جبارة، ديت دي جبارة. يعني تصور واحد صاحب سلطان وإنسان أهانه، وممكن بسلطاني أنتقم منه، أقدر أمسك هذا السلطان؟ ما أعتقدش، ما أعتقدش يا أحبائي. ده لو الإنسان صاحب سلطان ده ندوس اللي قدامي، لما يعرف إن أنا أقوى منه ويجي اعتزل لي ممكن أسامحه، لكن لو حب يأذيني وأنا ليا سلطان مش هسيبه. أنا عايز أحسسكم بالمسيح يا أحبائي. شوف اللي كان له هذا السلطان شتموه وعيروه وتفوا عليه وأهنوه، طب ممكن بسلطانه ألست تعلم أني أقدر أن أطلب 12 جيش من الملائكة تنزل من السماء تدافع عني؟ كان يقدر. عمره ما استخدم سلطانه للبطش بإنسان حتى للي أزوه. يبقى معجزاته كانت إيه يا أحبائي؟ معجزاته كشفت قلبه، معجزات كلها بدافع الحب، بدافع التحنن، بدافع الشفقة. معجزات المسيح يا أحبائي تتفق مع تعليمه، عشان كده قال لهم لو ما أمنتوش بالكلام أمنوا بالأعمال لتؤمنوا إني في الآب والآب فيا. له كل مجد وإكرام مع أبي الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد، آمين.